تمشون
شباب الوالدك على الموت تمشون.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن إيران مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة الإعمار كما دعمتها في التصدي للإرهاب. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت. استمرار تنديدات الدولية الواسعة بسماح السويد لمتطرف بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة الإعمار كما دعمتها في التصدي للإرهاب، ولدى استقباله وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، وصف رئيسي العلاقات بين طهران ودمشق بأنها استراتيجية، وقال إن الجمهورية الإسلامية هي الصديق الحقيقي للشعب السوري. بدوره قال وزير الدفاع السوري إن دمشق تمكنت في ظل دعم الأشقاء الحقيقيين من الانتصار على الإرهاب، معتبرا أنه رغم محاولات العدو فإن العلاقة الصلبة بين سوريا وإيران متجذرة وراسخة وتشهد تطورا مستمرا. أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده دعمت وستبقى تدعم وحدة أراضي أذربيجان، معربا عن أمله بتنمية العلاقة التجارية بين البلدين. وأشار عبد اللهيان لدى لقائه نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة إيكو في طاشقند إلى مكانة أذربيجان وأولوياتها في مجال دول الجوار، كما التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الطاجيكستاني سراج الدين مهر الدين على هامش الاجتماعات في طاشقند. أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية واعتبره منظمة إرهابية، وقال أمير عبد اللهيان إن التداعيات السلبية لمثل هذا السلوك البعيد عن العقلانية تفرض تكاليف على أوروبا، ورأى أن المسار الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية. تفاصيل أوفى بشأن الرد الإيراني على القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية في التقرير التالي.
بكثير من الحكمة والثبات أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران ولا تزال أن سياسة الضغوط الغربية عليها لن تجدي نفعا، وهي سياسة سترتد على صانعيها. فالسياسة الخارجية الإيرانية تقوم على أساس التوازن والتعاون مع العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومن هنا دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية واعتباره منظمة إرهابية. الوزير أمير عبد اللهيان قال إن التداعيات السلبية لمثل هذا السلوك البعيد عن العقلانية تفرض تكاليف على أوروبا، ورأى أن المسار الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية. وضمن المعاملات بالمثل أكدت طهران احتفاظها بحقها في الرد على الحظر الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على نواب ومسؤولين قضائيين وعسكريين وثقافيين إيرانيين. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستعلن قريبا قائمة عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، معتبرة الحظر الأخير دليلا على يأسهما وإحباطهما والغضب من فشلهما في زعزعة الاستقرار داخل إيران. كما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي أن تداعيات قرار البرلمان الأوروبي وضع حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب سترتد عليهم.
قرار البرلمان الأوروبي قرار سياسي، والهدف منه جس النبض ليروا كيف سترد إيران. إدراج حرس الثورة في قائمة الإرهاب يتناقض مع القوانين الدولية، كما أن حرس الثورة سيواصل مهامه دون أن يعير أي اهتمام لمثل هكذا قرارات. على الأوروبيين أن يعلموا أنه لولا تضحية حرس الثورة في مكافحة الإرهاب لكان اليوم إرهابي داعش يتجولون في ساحة لندن وباريس.
من خلال تلك المواقف تؤكد طهران أن أي سلوك معاد لحرس الثورة الإسلامية هو سلوك معاد للأمن القومي الإيراني، وسيواجه برد حاسم، محذرة المسؤولين الأوروبيين من أي تصعيد. فالقرار الذي احتل حيزا من الاهتمام الأوروبي وبدفع أمريكي وقفت بوجه الجمهورية الإسلامية وهددت باتخاذ إجراءات مقابلة، منها اعتبار الجيوش الأوروبية في المنطقة بأنها قوات إرهابية، ما دفع المسؤولين الأوروبيين سريعا إلى التراجع، وعزوا الأمر إلى أنه يحتاج لمصادقة من محكمة الاتحاد حسب ما صرح به مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. وليس من قبيل الصدفة هذا التراجع الأوروبي، إذ يعلم هؤلاء أن إيران يمكن أن ترد، وردها يمكن أن يكون موجعا لهم. ومرة أخرى تؤكد الجمهورية الإسلامية أن حرس الثورة يكافح الإرهاب الذي صنعته دول غربية بدفع أمريكي في المنطقة، وتذكرهم بدورهم التخريبي في دعم أعمال التخريب والشغب في البلاد.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت، معدنا أنه سيزور إيران في شباط فبراير المقبل. وأوضح رافائيل غروسي قائلا: سأزور طهران لبحث موضع ملف المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين، وربما الحديث عن قضايا سياسية ضرورية للغاية، موضحا أن إيران لم تقدم على الانتشار النووي، وهذا ما يدعونا للتفاعل مع طهران. تتواصل الإدانة الدولية لقرار السويد السماح لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان بإحراق القرآن الكريم في استوكهولم. وتوسعت حركة الإدانة الدولية بعد إصدار السلطات السويدية قرارا يسمح لبالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في استوكهولم، مبررة ذلك بأنها لا تستطيع الوقوف أمام حرية التعبير. وإلى جانب الإدانات التي صدرت من العديد من الدول الإسلامية، نددت كذلك بعض الدول غير الإسلامية كروسيا وألمانيا بهذا السلوك العنصري والإجرامي، كما أدانت الأمم المتحدة على لسان مسؤوليها بشدة حرق القرآن الكريم من قبل متطرف يميني. حول ردود الأفعال المتواصلة والمتزايدة على الإساءة للقرآن الكريم والإسلام، إليكم التقرير التالي.
ما بين من يدعي أنها حرية تعبير ومن يعتبرها صناعة للكراهية، تتفاقم تداعيات الإساءة للمصحف الشريف، إساءة وقعت في هولندا بعد السويد، وتوالت ردود الفعل على حادثة الإساءة هذه. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها بسبب احتجاج يوم الأحد في لاهاي تضمن تمزيق نسخة من القرآن الكريم. وأضافت في بيان أنه تم استدعاء السفير الهولندي وإبلاغه تنديد واحتجاج أنقرة على العمل البشع والدنيء. وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنها طلبت من هولندا عدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية. بدوره انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي احتجاجا على إحراق متطرف يميني في ستوكهولم نسخة من المصحف الشريف.
إن حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول حلف شمال الأطلسي، لهذا السبب فإن هذه الأعمال غير اللائقة لا تعتبر تلقائيا غير قانونية.
وكانت أنقرة أعلنت صراحة في رسالة موجهة إلى السويد ألا تنتظر دعما ما لم تحترم المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين.
من الواضح أن أولئك الذين تسببوا بمثل هذا العار أمام سفارة بلادنا يجب ألا يتوقعوا معروفا منا فيما يتعلق بطلبهم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
أما فنلندا اعتبرت أنه هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو إنه من غير المرجح أن تقرر تركيا ما إذا كانت ستوافق على طلبي الانضمام إلا بعد الانتخابات التركية المقررة في أيار مايو من العام الجاري.
أعلنت مصادر لبنانية أن المديرية العامة للقوى والأمن الداخلي أصدرت تعميما على جميع القطاعات والوحدات بعدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي طارق بيطار. كما أعلن النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أن بيطار يده مكفوفة عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بموجب القانون. واستأنف البيطار أمس عمله بعد 13 شهرا من التعليق موجها اتهامات لمسؤولين من بينهم مدير الأمن العام ومدير عام أمن الدولة من دون طلب إذن قضائي أو أمني. للمزيد بشأن هذه المستجدات نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة اللبنانية بيروت.
أصدر النائب العام التمييز غسان عويدات ردا واضحا وأبلغه للقاضي البيطار بأن هذه القرارات مرفوضة بحكم القانون وهي شبه معدومة وغير قانونية. وعلل طبعا القاضي عويدات هذا القرار بأن القاضي البيطار بعد سنة وثلاثة أشهر مع كف يده لا يحق له للعودة التلقائية لاتخاذ أي قرار من هذا النوع. وبالتالي عندما قبل ردود كف اليد وأيضا عدم متابعته لهذا الملف عليه أن يخضع للقرارات أيضا التي أتت ضده. وبالتالي هو أبلغ الموقوفين وأهالي الموقوفين بأن قرارات إخلاء السبيل التي صدرت عن البيطار أيضا هي غير قانونية لأن القاضي البيطار لم يعد بقراراته إلى المحاكم المعروضة في لبنان. وبالتالي يعتبر كل ما قام به القاضي البيطار هو غير قانوني. طبعا في لائحة الاتهامات هي ارتفعت إلى 15 شخصا وحدد القاضي البيطار المعني بملف انفجار بيروت شهر شباط المقبل شهرا لبدء التحقيق والاستماع للمتهمين. ومن أبرز الأسماء التي طرحت أيضا رئيس حكومة لبنان السابق حسان دياب بالإضافة إلى بعض النواب والوزراء أيضا إلى بعض ضباط الجيش وضباط المخابرات قائد الجيش السابق جون قهوجي وثلاثة قضاة إضافة إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات. أما في ردود الفعل كنا نستطلع بعض الآراء وفي مصادر خاصة من حزب الله اعتبرت بأن ما يقوم به القاضي بيطار هو إمعان بالتسييس والاستنساب. وتساءلت طبعا هذه المصادر عن التوقيت الذي دفع بالقاضي البيطار لاتخاذ هذه الإجراءات الفجائية بالتقاطع مع وجود الوفد الأوروبي في لبنان القضاء الأوروبي في لبنان وأيضا بالتقاطع مع طبعا عملية الحشد الخارجي وخاصة الإدارة الأمريكية التي أصدرت عبر المتحدث باسم خارجيتها بيانا دعمت فيه قرارات القاضي البيطار. بعض ردود الفعل الأخرى تحدثت بأن القاضي البيطار يدفع بهذا الملف إلى تغييب الحقيقة وإلى الفوضى في الداخل اللبناني وهذا الملف هو ملف استنسابي ومن شأنه أن يدمر العدالة ويغيب حقيقة انفجار مرفأ بيروت.
إلى العناوين. رئيسي يؤكد أن إيران مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة الإعمار كما دعمتها في التصدي للإرهاب. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت. استمرار التنديدات الدولية الواسعة بسماح السويد لمتطرف بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مدين.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع لقائنا لهذا اليوم لبرنامج عالم المرأة وهو ماذا يعني أن أكون متدينة؟ أهم المحاور التي نتحدث بها في هذا اليوم وهي: كيف تعرفنا التدين في عالمنا اليوم؟ وما معنى أن يكون الفرد متديناً؟ أئمتنا الأطهار عليهم السلام كيف عرفوا لنا مفهوم التدين وكيف ربطوه بمفاصل الحياة؟ ما هي ثمار التدين الحقيقي على الأسر وعلى المجتمعات؟ ما هي الفرصة التي تقدمها لنا المناسبات الدينية والأشهر المباركة في السنة لكي يعدل الإنسان من سلوكه في التدين ويصححها في الاتجاه الصحيح؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا الغاليات، سوف نتحدث في هذه المواضيع مع ضيف البرنامج، وإن شاء الله سوف نمر على فقرات منوعة. نعم الآن طبعا ننتقل إلى بداية الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا وسهلا بكم. أحبتنا التدين ليس شيئا نعيشه لذواتنا بشكل منفصل عن الحياة، إذ يتحول عندها إلى ضلال وانحراف عن خط الله تعالى الذي أمرنا أن نقتحم الحياة بما فيها من عقبات وأن نذللها بما نملك من قيم وأخلاقيات نترجمها عمليا في الواقع بما يعبر بشكل أو بآخر عن عبادتنا وطاعتنا لله وحده. فالالتزام بحدود الذين يظهر في حياتنا اليومية في تناقضاتها ومواقفها وأحداثها الخاصة والعامة، وليست تدين انعزالا عن الحياة بما يجلب الراحة للإنسان كما يتوهمه البعض أو يخيل إليه أنه بذلك يعبد الله. فكثيرون يفضلون الانعزال عن الناس وعن المواقف والقضايا التي تهم الجميع، ويعتبرون أنفسهم أنهم بذلك يسلمون في دينهم وحياتهم ويتفرغون لعبادة الله بذلك. هذه أنانية وقلة وعي وجهل بالمسؤوليات، لأن التدين فعل مواجهة مع تحديات الواقع حيث يبرز المؤمن قدراته وطاقاته بغية تأكيد حضوره وتحقيق روح الدين في الحياة عملا وحافزا للبناء والعطاء والمشاركة الفعالة في حماية المجتمع وصونه. يأخذ التدين معنى أعمق وأصيلا عندما يخوض المؤمن غمار التجارب والمواقف ويتفاعل معها بما يوصل عبادته لله. هذه العبادة التي تدفعه إلى تحمل المسؤولية تجاه مختلف القضايا الخاصة والعامة وتجعله إنسانا فعلا حرا صاحب قرار وتصور، وليس إنسانا مسلوب التأثير والفعل منعزلا عن وظيفته الاجتماعية والإنسانية. فمن واجبنا أعزائنا الكرام تربية أنفسنا وأجيالنا على التدين العملي المؤثر في مسيرة المجتمع، التدين الذي يملك صاحبه الوعي والمسؤولية ومواجهة تحديات الحياة، التدين الذي لا ينعزل بصاحبه عن الواقع ويتركه بلا إرادة وتأثير. فكم من متدينين بلا تأثير وفاعلية لا تحتاجهم الحياة البت.
اليوم مستمعينا مستمعاتنا الغاليات طبعا نتحدث حول غياب الدور التربوي بالنسبة للأسرة وللمدرسة. طبعا نلاحظ هناك دور مغيب، فمثلا الأب مشغول بالوظيفة وعمله ورزقه وليس عنده وقت ليجلس ساعة في اليوم أو أكثر، أو يجلس جلسات في الأسبوع مع أبنائه ليتحدث معهم عن أهمية المسجد مثلا، عن أهمية قيمة أهل البيت عليهم السلام، أهمية الدعاء كذلك، أهمية النافلة، أهمية القرآن. إذا كان الأب بنفسه غير متفاعل فكيف يتفاعل الأبناء؟ نلاحظ الآن الدور التربوي للأبوين غائب. من الضروري أن تجلس الأم مع أبنائها ولو ساعة في الأسبوع للحديث عن عطاء الإسلام، عطاء المسجد، أيضا عطاء الخطيب في المسجد، عطاء المنبر، عطاء الإصلاح الاجتماعي، وعن عطاء أهل البيت عليهم السلام وأهمية تاريخهم. فليسأل كل واحد منا نفسه، يعني هل عملتم ذلك مع أبنائكم؟ هل تحدثتم عن أهمية الدين، أهمية الإسلام، أهمية المساجد؟ وكذلك في بعض الأحيان نلاحظ الأم تقول أنا أراقب ابنتي حتى تذاكر دروسها، حتى تنجح في الامتحان، أراقبها كي تتفاعل مع المدرسة أو الكلية أو الجامعة، ولكن في المقابل لست مستعدة لمراقبتها من ناحية تفاعلها مع المسجد أو المأتم أو الأجواء الدينية الأخرى. طبعا إن شاء الله سوف نتحدث حول الموضوع أكثر فأكثر مع ضيوف البرنامج. الآن طبعا نستمع إلى اللقاء مع الأستاذة نجلاء العلي الناشطة الإسلامية من العراق لنستمع ماذا قالت حول الموضوع.
مستمعينا الأكارم السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة نجلاء علي الناشطة الإسلامية من العراق. أستاذة، سؤالي لحضرتك هو برأيكم ما هو المعنى الصحيح للتدين، وهل التدين الصحيح يدخل كل مفاصل الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، مفهوم التدين هو أن يتدين الإنسان، أي أن يصطبغ بصيغة الدين الإسلامي، هذا هو معنى التدين الصحيح، أي أنه يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى وينتهي عن ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. المشكلة أين تكمن أعزائي؟ تكمن في المفهوم الخاطئ الذي يتصوره البعض عن التدين، فيعتقد أن التدين هو فقط في الصلاة والصوم والحاج وأداء الزكاة إلى آخر ذلك، فما دام أنه صلى وأدى فرضه فهذا فهو قد ماذا؟ قد أطاع الله، فلا يلتزم بما يلتزم به البعض من الأخلاق الحميدة، كحفظ اللسان عن الكذب، كحفظ النفس عن الغش للآخرين. هذه المفاهيم يجب أن يفهمها الجميع، وهو أن التدين ليس فقط بأداء الفرائض، أنه أنت صليت فهكذا بعد خلاص أنت اعتبرت متدينا، كلا يا عزيزي. لذلك جاء في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تنظروا إلى صلاتهم ولا إلى صيامهم، ولكن انظروا إلى صدق حديثهم وأدائهم الأمانة. هذا هو التدين الحقيقي أعزائي، وهذه نقطة جدا مهمة على الجميع أن يفهمها. وأيضا توجد حالة أخرى، أن البعض يقول ما دمت أنا جيد الأخلاق، ما دمت أنا صادق ولا أغش الناس ولا أتكلم على أحد بسوء ولست بنمام، فما الحاجة إلى أن أصلي وأصوم؟ هذا أيضا مفهوم خاطئ، يجب الربط بين الاثنين، حيث ورد في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ الذين يصلون ولا أخلاق لهم. حسب بعض المعاني الذي الموضوع لدى بعض العلماء. المغضوب عليهم من هم؟ الذين يصلون ولا أخلاق لهم. والضالين من هم؟ هم الذين لهم أخلاق ولكن لا يصلون. نحن نريد صلاة وزكاة وصوما مع الأخلاق، وهذا هو التدين الحقيقي. وشكرا لكم.
نعم، كانت معنا أستاذة نجلاء العلي الناشطة الإسلامية من العراق، وشكرا جزيلا لك أستاذة على حضورك الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا الآن ألاحظ هناك رسائل عبر الواتساب أرسلت من قبلكم. رسالة الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين تقول فيها: إن التدين والالتزام بالدين أمر واجب على كل مسلم ومسلمة. أن أكون متدينة هو أن ألتزم بأحكام الدين والتحلي بالخلق الحسن وأن أكون جميلة الطباع. أنه لا داعي، إني لا أدعي الكمال، ولكن جميل أن أطمح للوصول ولو بالقليل من سمو الأخلاق ورفعتها. جميل جدا أن أكون قدوة كوني أم لبنتين بكل تصرفاتي وسلوكياتي، وكذلك الالتزام الديني وهو الأهم، وهو ما يعطي الطابع السلوكي لدي. كثير منا ملتزم المظهر، ولكنه في الكثير من المواقف تراه عكس ذلك في سلوكياته. فالتزامي الديني يعطي طابعا جميلا لتربيتي، كما وأيضا يعطي انطباعا آخر لتربية أبنائي. فما أجمل أن أكون متدينة بالقول، بحلو الكلام وسلامة المنطق، وبالفعل أيضا بالاحتشام والستر والالتزام بما شرعه الله سبحانه وتعالى، والمواظبة على أداء الصلاة في أوقاتها وكافة العبادات. ودمتم بحفظ الله، ولا تنسونا من دعواتكم المباركة. شكرا جزيلا للأخت مريم جعفر حبيب من البحرين، ولا تنسينا أيضا من دعواتك المباركة. أما الأخت أم علي من البحرين أيضا تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي. الخير كل الخير في أن تكون المرأة أو الفتاة متدينة، أي أن تكون ملتزمة كل الالتزام بالشريعة وأوامر الرسول والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وبالخلق القويم وبالحجاب الكريم الذي يصون المرأة. ولكن هذا لا يعني أن أجعل الدين حاجزا دون السعي وراء المستقبل أو دون النجاح في مساعي الحياة في حدود الدين والشريعة والفهم الصحيح. فإذا كانت الفتاة شابة ولديها القدرة والطموح في دخول مجالات قد تكون مختصة بالرجال، ولكنها طبعا تدخلها مع كل ما لها من الكرامة والاحترام لمن تجد في نفسها ذلك، وبعضهم قد يسعى ذلك من الفتيات، وبعضهم يمنعه التقدم في السن، وبعضهم لا يتجرؤون على ذلك، فهم قيدوا أنفسهم بما تعارف عليه الناس من الأعراف والتقاليد ما يمنعهم من ذلك، ومع ذلك لا يخرجون من دائرة الاحترام والتقدير والصيانة. فالحياة تفتح أذرعها للجميع، وكل شخص هو من يشكل نجاحه وشخصيته بيده. حياكم الله وبارك لكم في حياتكم وفي حياة أولادكم، وبارك الله لك الأخت أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. والآن لننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا لديها من معلومات وكذلك حديث حول الموضوع، لنستمع لها.
نافذة مفتوحة. أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أيها الكرام. نلتقي بذكرى مولد الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، ونحن عندما نلتقي أي إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام في التاريخ، فإننا نلتقي بالفكر الذي يريد أن يشيع السلام في العالم من خلال الإسلام، وأن يحرك السلام في عقل الإنسان وفي روحه وفي حركته من خلال علاقة الإنسان بالله فيما شرع الله من شرائع، وفيما ركز من قيم، وفيما أنزل من وحي، وفيما أطلق من مفاهيم، حتى يتحسس الإنسان الحياة على أساس أنها ليست الحياة التي يتحرك فيها الهوى وتنطلق فيها نقاط الضعف، لكنها الحياة التي يتحرك فيها التدين في العقيدة والشريعة والمنهج والحركة والمفاهيم. عندما نلتقي بالإمام محمد الباقر عليه السلام نطل على المرحلة الواسعة التي عاش فيها، فملأ الواقع الإسلامي في عقله بما أعطاه من ثمرات العقل، وفي روحه بما انفتح عليه من سمو الروح، وفي حركته من خلال كل الخطوط التي تتحرك بالإنسان نحو الحياة المثلى، وفي منهجه من خلال ما خطط له من المناهج التي تتحرك مع منهج الإسلام في كل مواقعه للفرد المتدين. فعندما أيها الأكارم ندرس هذا التراث الكبير الواسع الذي تركه الإمام الباقر عليه السلام وولده الإمام الصادق عليه السلام، فإننا نجد أننا نلتقي بالآفاق الفلسفية في حركة العقيدة الإسلامية، ونلتقي بالآفاق الفقهية في كل من فتح عليه في الشريعة الإسلامية، ونلتقي بالقيم الإسلامية المتحركة في السلوك وفي العلاقات وفي المواقف وفي الأوضاع الداخلية التي يعيشها الإنسان مع ربه ومع الإنسان الآخر. إننا نستطيع من خلال هذه الثروة أن نرى في عقل هذا الإمام ثقافة واسعة منفتحة على الله من خلال الألطاف التي أغدقها الله عليها، ونرى فيه ثقافة واسعة منفتحة على كل الواقع الإسلامي في كل المشاكل التي أحاطت بالواقع، وفي كل التحديات التي قفزت لتطبق على الواقع الإسلامي. فعلينا أن نسير في هذا الخط، وألا نكون معزولين عن الواقع كله. فأن تكون الإنسان المسلم المتدين يعني أن يكون همك العقلي والعاطفي والروحي والحركي هم الإسلام والمسلمين.
نعم مستمعاتنا الكريمات، طبعا الآن نستمع إلى أصواتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإخوة الأفاضل في إذاعة طهران العربية، سلام وإكرام لكم أيها الأحبة، يا من تجعلون صوتنا ينبثق من إذاعتكم. مشاركتي في هذا البرنامج، برنامج عالم المرأة، حقيقة مشاركتي في هذا اليوم هو أنه أقول أن المرأة تعد من أفراد هذا الوجود ومن عالم الإمكان، ومن الأفراد الذين لهم باع طويل في التربية وفي الحياة وفي صنع الأجيال. أتذكر حادثة حدثت لإحدى نسائنا رحمة الله عليها، كما يذكر أحد علماؤنا يقول إن أخت الحر العاملي صاحب اللمعة الدمشقية عندما توفى أبوها رحمة الله عليه ترك لها ولأخويها إرثا، من جملة هذا الإرث أرز زراعية. فعندما جاء الحر العاملي لكي يعطيها أو يسلمها الأرض، قالت أنا لا أريد هذه الأرض، أريد مقابل هذه الأرض 3 كتب. فسلمها 3 كتب، وحقيقة درست الفقه وكان لها الطموح بالتفهم لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، درست ودرست حتى وصلت إلى درجة الاجتهاد. يقول أحد علمائنا لما توفيت هذه المرأة الجليلة شيعها 70 مجتهدا حضروا لمثواها الأخير. هذا يدلل على إيمانها وكذلك الإيمان بالتفهم والتفقه. ما عوزنا اليوم إلى وما أحوجنا وما عوزنا إلى مثل هكذا نساء حقيقة تمتلك أو يمتلكن الإيمان بالجوارح والجوانح، إيمان وأخلاق بلا تصنع، إيمان على سجيتها أحيانا وأحيانا بتفهم وتعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بناتنا، أمهاتنا، أخواتنا إلى ما يرضي سبحانه وتعالى. لكم مني التحية أيها الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران، المحب لصوتكم، مخلص الحلفي من العراق، محافظة الوسط.
نعم، شكرا جزيلا للمستمع مخلص الحلفي من العراق.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بهذه المفاهيم وهذه التعاليم علمنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله كيف نربي الجيل الناشئ. وبما أن حديثنا اليوم عن المرأة بشكل خاص، نقول الأخلاق هي الأساس التي تكون من التربية. أساس التربية يبدأ ليس بعد ولادة الطفل، لكن حينما يكون الطفل جنينا في بطن أمه. فحينما نريد من المرأة أن تكون ملتزمة ومراعية لآدابها وأخلاقها وحشمتها، سواء في البيت أو خارج البيت، في المجتمع وفي مختلف الأماكن وعلى مختلف الأصعدة، علينا أن نعطيها تربية صحيحة وثقة واحترام وتقدير، وبعد ذلك ننتظر منها أن تكون إنسانة سوية تراعي كل الأمور الأخلاقية والحشمة والأدب وحفظ الحجاب وحفظ الزوج وحفظ الأخ وحفظ الأب، وخصوصا نحن الآن في زمن كثرت فيه المغريات وكثرت فيه الانفتاح والاطلاع على مختلف الثقافات. فالآن نحن أمام هجمة يجب علينا أن نركز وبشكل كبير على تربية البنت وغرس في نفوسها مفاهيم صحيحة تجعلها قدوة لغيرها. بأخلاقها واحترامها لذاتها ونفسها. وشكرا لكم، أختكم رغد الكرخي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت رغد الكرخي من العراق. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة عبر الواتساب يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخ عبد الله بوي، تحية لكادر البرنامج برنامج عالم المرأة. طبعا يقول في مشاركته: إذا كانت الفتاة المسلمة تشعر بالتقصير تجاه واجباتها الدينية، طبعا الآن لم يفت الأوان للعودة إلى طريق الحق والصواب مهما كان سن هذه الفتاة أو مهما فعلت في حياتها. شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال. أما الآن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من لبنان، طبعا تنضم إلينا. سلام عليكم دكتورة ميادة.
عليكم السلام عزيزتي.
يا أهلا وسهلا بك، أرحب بك في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة.
أهلا بكم.
نعم دكتورة ميادة، بداية كيف تعرفون لنا التدين وأن يكون الفرد متدينا؟
نعم عزيزتي، الدين وجد لينظم حياة الإنسان، يعني الإنسان بدون دين تكون حياته عبثية، لا يوجد فيها هدف ولا نظام.
نعم،
فلذلك يضيع الإنسان بدون دين. الدين هو وجهة، هو الهدف الذي يسير من أجله أي إنسان. فمن هون بنشوف، لأنه بداخل الدين نرى القدوات، هذه القدوات المعصومة والقدوات التي سارت على خطوات المعصوم، وهذا دليل لطريق طريق الحق، لأنه الحق يعرف بأهله.
أحسنت.
من هنا نرى بأنه دون تدين الإنسان يضيع، وفطرته أيضا تتحول إلى نقد داخلي عنده، يعني يعيش حالة نقد داخلي بسبب انحراف الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى أوجدها في كل إنسان، وهي نظيفة وطاهرة، ولكن تنحرف هذه الفطرة بانحراف السلوك للفرد. فمن هنا نرى بأن الدين هو أصل وأساس.
نعم أحسنتم. أدرا على المقاطعة، طيب ذكرتي القدوات، يعني أئمتنا الأطهار هم القدوات لنا. طبعا أئمتنا الأطهار عليهم السلام كيف عرفوا لنا مفهوم التدين وكيف ربطوه بمفاصل الحياة؟
مفهوم التدين عند الإنسان، مثلا نرى عند الإمام الصادق وأمير المؤمنين عليه السلام يقول أنه لولا الخبز مثلا ما عبد الله، يعني يدلنا بأن الإنسان عليه أن يهتم بالجانب المعنوي والجانب الجسدي، الجانب الديني والجانب أيضا الحاجة الجسدية لهذا الإنسان، يعني كيف يتعاطى مع الجسد وكيف يتعاطى مع الأبعاد الروحية والدينية. فهم الأدلة على الطريق. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا رسم لنا نبراسا طويلا من طريقة التدين والحفاظ على الدين، وكيف يتعامل مع الفقير ومع الغني ومع الصديق. مثلا في يوم من الأيام مشى معه إنسانا في طريق معين لم يقصده الأمير، ولكنه مشى معه، بعد ذلك تحول الأمير عن هذا الطريق، فقال له: سبحان الله، أنت لم تقصد هذا الطريق، مضمون الرواية. فيقول له: نعم، لكنني رافقتك، وهذا من حسن الجوار وحسن المعاملة. فنرى بأنهم قمة في الأخلاق، يعني فعلا بعث النبي ليتمم مكارم الأخلاق، وهم مكارم الأخلاق، أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم.
لذلك نعم، نهل من معينهم، وهم القدوات، وهم القدوات الخالصة والمعصومة، وقولهم لا يحتاج إلى دليل، يعني قطعي الصدور، وهذا كافي للاقتداء بهم، لأننا نخاف في هذا الزمن أن نقتدي بمن، مثلا انظري على صعيد الأمور النفسية، بعض مثلا القواعد النفسية تتغير من زمن إلى آخر، أما قول المعصوم هو ثابت وهو في الجهل يوم القيامة.
نعم.
هذا الأساس في الاقتداء.
طيب لماذا أصبح التدين في عالمنا اليوم صعبا، وكما يقال في الأحاديث حفظ الدين في آخر الزمان يكون كالشخص الماسك بجمرة النار في يده؟
أحسن، لأنه من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بنفسه، مؤدبا فليبدأ بتأديب نفسه. الإنسان يجب أن يبدأ بنفسه. الآن الضياع عند جيل الشباب بأنهم يقتدون بأناس غير معصومين وبأناس لا يمشون على خطى المعصوم، ويعرفون الإسلام من خلال الأشخاص وليس من خلال الإسلام وأتباع الإسلام الحقيقيين، مثلا من الأنبياء، من الأئمة، من أصحاب الأئمة والأنبياء. هذا الفرق. فإذا أنا اقتضيت بإنسان عادي ورأيت عنده انحرافا ينحرف عند الدين، إذا أنا كنت باني هذه الأمور على قواعد واهية وضعيفة، علينا أن نرجع. من هون أحد العلماء الكبار يقول لولده: بمن تقتدي؟ من هو قدوتك؟ يقول: أنت يا والد. يقول له: أنت تخسر. أنا قدوتي أمير المؤمنين، لهذا وصلت، وأنت يجب أن تكون قدوتك هي العالية والمعصوم، لأن الإنسان يتعرض للأخطاء. لذلك نقول عندما نعلم في الحوزات والجامعات، نقول: نحن ننقل لكم علم المعصوم، ننقل لكم سيرة المعصوم، لا ننقل علمنا، نناقش بعلمنا داخل علوم المعصومين. نجتهد داخل النص وليس خارج النص، وهذا الأصل. الضياع يأتي من خلال اتباعنا لفرد نعتبره قدوة، ومن ثم نراه غير صالح للاقتداء، من ثم يضيع الإنسان إذا كان يعتبره قمة في الاقتداء.
نعم. طيب، بالنسبة للمناسبات الدينية، وكما تعلمين طبعا شهر رجب، نعم، ما هي الفرصة التي تقدمها لنا المناسبات الدينية والأشهر المباركة في السنة لكي يعدل الإنسان من سلوكه في التدين ويصححها في الاتجاه الصحيح؟
نعم، نحن نقول لك هي رحمات من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهي تعطينا وقفة مع الذات، وكأن شهر رجب الأصب أيضا هو شهر الاستغفار. صحيح. كما يقول المعصومين عليه السلام. وأنا بنظري أن الاستغفار هو حالة نفسية جميلة جدا، وكأن الإنسان يطهر نفسه.
نعم.
لأن التوبة تطهر النفس وتطهر الإنسان من الذنوب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ربط طهارة الإنسان باستغفاره.
نعم.
فمن هون نعم، هو تأهيل وتنظيف داخلي للإنسان لكي يتأهل لشهر شعبان وشهر رمضان المبارك. المناسبات المقدسة، كل مناسبة تحيا بصاحبها. يعني نحن إذا ذكرنا الإمام الباقر عليه السلام، نذكر بأنه فعلا جامعة علوم.
نعم.
كل إمام له صفات معينة. باقر العلم شبيه النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
أيضا في روايات الإمام الباقر عليه السلام أنه يربط العفة عند المرأة وتعففها عن أي دنس دنيوي بإكرامها من الزوج بالإنفاق عليها، أنه كلما أنفق عليها كلما زادت عفتها. لاحظي الأمر، يعني وكأن أئمتنا عليهم السلام رسموا لنا الطريق النفسي والديني والسلوكي وكل شيء، وعرفوا لنا المعارف. هم القرآن الناطق، وما لدينا هو القرآن الصامت، ولا يحكي عن الصامت إلا الناطق. فلهذا فعلا هم باب العلم وهم أصحاب العلم، ونحن بدونهم نضيع. وهذا كفيل بتفسير حديث الثقلين، أنه مثلا أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، أو مثلا أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما أن تمسكتم بما لن تضلوا بعد أبدا. فهون هيدا دليل من النبي على التمسك بأهل البيت والقرآن الكريم، ومن ثم لا نضيع إن شاء الله.
أحسنتم. طيب، طبعا إذا أمكن في دقيقة واحدة، أنه ما هي ثمار التدين الحقيقي على الأسر وعلى المجتمعات؟
نعم، الثمار التدين والحفاظ على الدين الحقيقي، الدين التربوي، الدين الذي يستوعب أفراده. ولذلك نحن نرى دائما، نقول أنه رأينا الإسلام في الغرب. لماذا؟ لأن هناك تطبيق أنظمة، والإسلام هو دين النظام. نعرف الإسلام مثلا، لا يجب أن نعرف الإسلام من المسلمين، يجب أن نعرف الإسلام من الإسلام، من الأئمة، من المعصومين. الدين يحمي الأسرة، لأنه نحن نرى بأنه يوجد فكر أسري، يوجد معاملات داخل الأسرة، يوجد عبادات خاصة، لأنه من يتزوج يعق مثلا أو يعج شيطانه، من يتزوج ركعتين متزوج خير 70 ركعة يصليها عازف. في عندنا سلوك طويل متميز يحسن هذه الأسرة. في عندنا تعامل داخل الأسرة بحماية الله، مثلا أنه الأسرة يجب أن يكون فيها مودة ورحمة، ونحن نترجم المودة والرحمة بأنها إبراز الحب وإخراجه من القلب بمعاملة. طيب، هذا النمط من الحياة يصونه الإسلام. لذلك الأسرة التي تتبع خطوات الدين والإسلام الحقيقي هي أسرة ناجحة وهي أسرة تسير على خطى أسرة الزهراء وأهل البيت
سلام عليه السلام الله.
وبالتالي طبعا تصل للفلاح هذه الأسرة ويكون أفرادها متميزين جدا ينظم حياتهم الدين ويخافون الله ولا يخافون في الله لومة لائم.
أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من لبنان. يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. نعم، وقبل الختام أقول لكم مستمعينا الكرام، لكل الذين يحملون ثقافة أهل البيت عليهم السلام أن يعملوا في الليل والنهار مع الخاصة والعامة على تثقيف الناس بالإسلام بأبعاده العقيدية والأخلاقية والفقهية والاجتماعية والسياسية، لأن المجتمع المسلم إذا لم يكن مثقفا بالإسلام فإنه قد يخدع عن الإسلام بالكفر باسم الإسلام. شكرا جزيلا مستمعينا على استماعكم لبرنامج عالم المرأة وكذلك على مشاركاتكم، وحتى لقاء آخر أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
نواسيكم نواسيكم بني الهادي، نعزيكم على الهادي نعزيكم.
هل عندك هذا الرئيس؟
آه رب ظمآن له النار تعنى، رب ظمآن له النهر تعنى وهو أعمى لا يرى ما يتمنى، رب ظمآن له النهر تعنى وهو أعمى لا يرى ما يتمنى، أو فقير طالما للرزق حنى، ثم لما جاءه استغرق ظنى، أو موسي إن أنت الخائف أنا، خسير الغفران لما أنت سنى، هكذا نحن إذا الخير تدنى، كم بعدنا والسماء تقرب منا، رجب أضواؤه تسأل عنا، وعلى الرؤية يا رب أعنا، وعلى يا رب أعنا، فيضك اللهم في شهر تورك أبيضا كاللبن صافي تجاسك، فيضك اللهم في شهر تورد أبيضا كاللبن صافي تجسد، ها أتيناك عطاشا نتورد، ما الطرق الإحسان والتوبة مقصد سيدي كيف بنا حين نجمد وعلى أفريشة الموت نمدد ها أتينا عطاشا لا تودد نطرق الإحسان والتوبة مقصد سيدي كيف بنا حين نجمد وعلى أفريقيا